قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المسافر يضحي. أي أن المسافر له أن يضحي كما أن المقيم له أن يضحي، وليست الوضحية مقصورة على المقيم، بل حتى المسافر الذي هو غائب عن بلده له أن يضحي، له أن يضحي، وله أن يضحي في بلده وأن يضحي في غير بلده. يضحي في بلده لأن يوصي أهله لأن يذبحوا أضحية في يوم العيد أو أيام التشريق، وأيضا هو في بلده، البلد الذي هو مقيم فيه، سواء كان مقيما في بلد أو يعني كان في الطريق، له أن يضحي، لأنه لا مانع من ذلك. وإذا حضر العيد والأيام التي بعده فالإنسان يضحي سواء كان في بلده أو في غير بلده، وسواء كان مقيما أو منتقلا مسافرا. وإنما نص على المسافر لأنه قد يظن أن الإنسان إذا كان مقيما أنه يضحي، وإذا كان مسافرا ليس كذلك، فبين أن السنة أن الإنسان يضحي سواء كان مقيما أو مسافرا، سواء كان مقيما أو مسافرا. وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة.
ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة.
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه حصل منه أنه ضحى، وكان ذلك في سفر، وكان ذلك في سفر ليس في إقامة، وقال: يا ثوبان أصلح لنا هذه الشاة، يعني أنه يعني يطبخ منها أو يعني يهيئها يعني لعدة أيام. ولهذا قال، ومعلوم أنه كان قبل ذلك كانوا يصلحون ذلك بالتشريق، تشريق اللحم وتقديده وذر ملح عليه يعني بحيث ييبس ولا يعني يحصل له نتن ورائحة خبيثة. قال: فلم يزل يطعمه حتى وصل المدينة. وهذا هو الذي يبين أنه كان مسافرا، أنه حتى وصل المدينة أنه كان مسافرا، وأنه كان يطعمه في الطريق، وأنه كان يطعمه في الطريق حتى وصل المدينة، لأنه كان يعني يصلح الطعام ويقدم الطعام، وكان يطعمه من هذا اللحم الذي هو لحم الشاة حتى قدم المدينة. فهذا يدل على أن المسافر له أن يضحي، وعلى أن الإنسان يعني له أن يأكل من اللحم ويدخر، أنه يأكل ويدخر، لأن هذا الذي أكله حتى قدم المدينة مدخر، ما أكل في يومه وفي وقته، بل ادخر منه فصار يأكل حتى قدم المدينة، ويطعمه منه حتى قدم المدينة.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة رجع إلى البخاري وأصحاب السنة.
عن حماد بن خالد الخياط.
عن حماد بن خالد الخياط وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حجير وهو ثقة وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزاهرية.
عن أبي الزاهرية وهو حجير بن كريب وهو
صدوق في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثوبان.
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه
البخاري
في جزء القراءة
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وعليه فهل يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية في مكة؟
نعم يمكن يعني يضحي ويهدي, يمكن يضحي ويهدي, ولكن ما هو ذبيحة واحدة تكون هديا وتكون أضحية, وإنما الأضحية شيء والهدي شيء آخر, معنى أنه يذبح ذبيحتين, ذبيحة تكون هديا وذبيحة تكون أضحية. ولكن الذي ينبغي في مثل مكة من ناحية كثرة اللحوم, ويعني الإنسان إذا كان يعني يتولى ذلك بنفسه ويوصل اللحم إلى من يستحقه أو يعطيه للجهة التي تقوم بذلك لا بأس, وأما كونه يتساهل ويتهاون يعني في إيصال اللحم إلى من يستحقه فالأولى له أن تكون أضحية في بلده, لأن بلده يعني تكون حاجة فيه إلى اللحم حاصلة, بخلاف مكة فإن اللحوم تكون كثيرة. ولكن إذا كان الإنسان سيقوم بكونه يعطي للشركة أو الجهة المسؤولة إذا كانت تقبل هذا وهذا يعطيها اللي هو البنك الإسلامي, أو أنه يتولها بنفسه بحيث يطمئن ويتحقق بأن اللحوم وصلت إلى من يستحقها لا بأس, وأما إذا كان ليس لا يحصل ذلك فإن كونه يجعل الذبيحة في بلده اللي هي الأضحية أو لا من كونه يجعلها في مكة.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن تصبى البهائم والربق بالذبيحة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
ثم رد أبو داود: باب في النهي أن تصفر البهائم والأمر بالرفق
والرفق بالذبيحة.
والرفق بالذبيحة أن تصفر البهائم يعني معناها أنها تحبس للذبح, إما تحبس وتجوع حتى تموت, أو أنها يعني تمسك وتتخذ غرضا يعني أو هدفا يعني بحيث يتراماها, يعني هذا في تعذيب للحيوان وإيذاء له, وهو لا يجوز, بل المطلوب أنه يحصل الرفق والإحسان في الذبح بحيث يكون الذابح يعني يكون الآلة الذي يذبح بها تكون حادة. ولهذا بين أنه يحد الشفرة ويريح الذبيحة ولا يعذبها ويعرضها للعذاب. فأورد أبو داود حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان, أنه قال خصلتان سمعتهما
نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء, إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الإحسان مطلوب في كل شيء, فإذا قتل يحسن القتل وإذا ذبح يحسن الذبح, بمعنى أنه لا يعذب المقتول ولا يعذب الذبيحة, فالمقتول يريحه في القتل ولا يمثل به ولا يعذبه إلا إذا كان مستحقا لذلك, كان يكون الذي يقتل قتل بالتمثيل فإنه يمثل به, مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العرانيين حيث يعني ثمل يعني ثملهم ويعني قطع أيديهم ويعني أمر بإلقائهم في الرمضة يستسقون فلا يسقون, لأنهم فعلوا بالراعي. والقتل قصاصا يكون يمكن أن يكون بمثل الهيئة التي حصل بها القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني الذي رضى رأس امرأة بين حجرين أمر به أن يراه بين حجرين, يعني من أهله يقتل كما قتل. وكذلك أو جاء يعني ما يدل على أنه يقتل قتلة يعني شديدة مثل الزاني محصن، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن هذا جاءت الشريعة به. فتحسن يحسن القتل ويحسن الذبح لمن يحسن القتل لمن يكون مستحقا لذلك، أما من يكون مستحق لأن يعامل بمثل ما حصل منه عومل أو يوقع فيه عقوبة شديدة جاءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن، فإنه يفعل مثل ذلك، وهذا هو الحكم الذي شرعه الله عز وجل. ولا يأخذ الناس يعني رأسه يعني الذي حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق هذه العقوبة، بل تطبق أو يطبق في حقه ما شرعه الله عز وجل. إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم بين يعني شيئا من الإحسان أو أمثلة من الإحسان، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء هذا عام واسع، ثم ذكر أمثلة لذلك فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة بمعنى أنه يراح، هذا يقتل يراح بالقتل بحيث لا يعذب ولا يؤذى وحي، ولا كذلك لا يمثل به أيضا بعد الموت إلا من يستحق التمثيل كما عرفنا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بينا مما فيه إحسان الذبحة بأن يحد الإنسان الشفرة، الشفرة السكين التي يذبح بها يحدها، يعني معناها أنه يحدها بحديد أو بحجر أو بآلة تجعلها حادة وتكون يكون الذبح بها مريحا للذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحة، ما يذبحها بآلة كالة ثم يعذبها وتتأذى ويذبحها، وإنما يسعى. وأيضا لا يذبحها أمام يعني جنسها وأمام حيوانات لأنها لا تعليم، وإنما يذبحها يعني ليس عند مثيلاتها مما يكون فيه تعذيب لهن أو إذاء لهن. فإذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته يعني الذبح، وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته يجعلها يعني في راحة وعلى المشقة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
وهذا من جوانع الكلم، هذا هو من جوانع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا النووي رحمه الله أورد هذا الحديث ضمن الأربعين، ضمن الأربعين النووية، لأن حديث الأربعين النووية في الغالب هي من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله زاد عليها 8 أحاديث، وكانت الأربعين 42، وإنما أطلق عليها 40 يعني تقريبا بحسب الكثر، وابن رجب زاد 8 أحاديث وصار 50، وشرحها شرح النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو في كتاب النفيس. والحديث التي فيه هي حديث 40 وهي 42 مع زيادة 8 زادها وشرح 50 بهذا الكتاب النفيس الذي هو من أحسن الكتب، وهو كتاب آثار كما هو شأن الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه. شروحه أو أجزائه الحديثية هي مظنة الآثار عن السلف، لأنه ينقل نقولا كثيرة عن السلف في الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن خالد بن الحذاء،
خالد بن مهران، وخالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويقال له الحذاء لقب لقب بالحذاء، ولم يكن يقنع الأحذية ولا يبيع الأحذية، لأن الحذاء يعني المتبادل إلى الذهن أنه من يصنع الأحذية أو يبيعها، وقال له حذاء مثل ما يقال السمان والزيات من الذي يبيع السمن والزيت. يعني وأمثال ذلك. الحذاء المتبادل للذهن يصنع الأحذية أو يبيعها، وهو ليس كذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب هذه النسبة. وقيل إنه كان يقول للحذاء وهو عنده احذو على كذا، يعني يعمل له رسم ويقول احذو على كذا، يعني اقطع أو قص الجلد على حذو هذا المقياس أو هذا النموذج، احذو على كذا. فقيل له الحذاء، ويقولون عنها مثل هذا نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهناك ألقاب لبعض المحدثين ليست مما يتبادر للذهن، مثل الضال، شخص يقال له الضال، وإنما قيل له الضال لأنه ظل في طريق مكة فقيل له الضال. وقد يتبادر للذهن أنه من الضلال، وأنه وصف مذموم، وأنه قد من أهل الضلال، وليس من أهل الضلال، وإنما ضاع في أو تاه في طريق مكة فقيل له الضال. فالحذاء من هذا القبيل، نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وكذلك الفقير الذي يتبادر للذهن أنه فقير من الفقر، وشخص لقي بالفقير لأنه كان يشكو فقر ظهره، يعني فقر ظهره تؤلمه فقيل له الفقير، نسبة إلى فقر الظهر وليس إلى الفقر. فهذا من قبيل النسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأشعث،
عن أبي الأشعث وهو
شراحيل بن آده،
شراحيل بن آده وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن شداد بن عوف،
عن شداد بن عوف رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال غير مسلم يقول فأحسن القسمة.
قال غير مسلم يعني الذي هو شيخه، الذي هو غير شيخه، يعني معناه أن فأحسن القتلة، يعني المقصود أن القتلة، يعني إذا قتلتم فأحسنوا، ولم يقل القتلة، وإنما غيره قال القتلة، فهو أشار إلى أن هذه الكلمة أنها ليست عند مسلم ابن إبراهيم الذي ساق حديثه، وإنما هي عند شخص آخر، يعني لم يذكره هنا. والحديث صحيح مسلم، والحديث مما خرجه الإمام مسلم رحمه الله، وفيه فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شرطه وليحد ريحته. والإمام النووي رحمه الله ذكره في الأربعين من رواية مسلم.
إن الله كتب،
كتب يعني أوجب، معنى كتب أوجب أو ألزم، أيهما كتابة؟
أي نوع من أنواع الكتابة؟
المقصود الكتابة الشرعية، الكتابة الشرعية، وليست الكتابة الكتابة القدرية، لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وبمعنى الشرع، يعني كتابة شرعية مثل الإرادة الشرعية، وكتابة قدرية مثل الإرادة القدرية. وهنا المقصود به المقصود به الشرع، يعني كتب الكتابة الشرعية، كتب عليكم قصاص القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب عليكم الصيام، يعني معناه أوجب. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
الفاظ التي تأتي لمعنى شرعي ولمعنى شرعي هي عدد، منها كتب، ومنها أذن، ومنها أمر، ومنها قضى، ومنها يعني أراد، يعني ألفاظ عديدة عقد لها ابن القيم بابا في كتابه شفاء العليل، فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والكتاب مؤلف من 30 بابا كلها تتعلق بالقدر، وكان من جملة الأبواب باب في الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، ويمثل لكل نوع فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالشرع، منها الكتابة، هذه الكتابة والقضاء والأمر والإرادة والابن وغير ذلك، يعني جملة عديدة أوردها رحمه الله في هذا الباب من أبواب الشفاء العليل.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم.
ثم رجع أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه لما رأى يعني أناس قد نصبوا دجاجة يرمونها، يعني معناه أنهم ربطوها وجعلوها هدف، يعني كل يرمي حتى يصيب من يصيب من لا يصيب، وهي حية، هذا لا يجوز في تعذيب الحيوان وإيذال الحيوان، كونه يعني كونه يحبس للموت وكونه يعني يلتقى الغرض، يعني هذا لا يجوز. فأرد حديث لما رأهم أرد الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم، نهى أن تصبر البهائم، يعني أنها تحبس الموت، يعني والمقصود بالصبر يعني ما يشمل حبسها حتى تموت، ومثل هذه الهيئة التي هي كونها حبست أو ربطت وتحبت غرضا.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالسي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسط في مرة ذكره.
عن هشام بن زيد،
عن هشام بن زيد وهو ابن زيد بن
أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك وهو ثقة
أخرجه
أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد العشرة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث من الرباعيات عند أبي داود، من الرباعيات عند أبي داود لأن فيه أربعة بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذه بالنسبة مسألة إقبال القبلة في الذبيحة، أخونا أتى بكتاب مناسك الحج والعمرة من كتابه والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع للشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمة الله عليه، قال والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره ويذبحها مستقبلا بها القبلة. قال في الحاشية فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في الإرواء 1138 وآخر عند البيهقي الجزء التاسع 285 وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح، وروى عبد الرزاق 8585 بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
عن ابن عمر؟
إيه نعم بس
عند أبي داود لعله الذي مر بنا الذي وجهه لما وجهه الذي يعني فيه ليس الكلام مر بنا قريبا هذا اللي فيه الدعاء.
نعم وروح حديث جابر إني وجهت وجه الذي فلما وجههما قال.
نعم يعني أعطي ممكن بالشوارج هذه والثاني
هذا عن أبي قال عن جابر عند أبي داود غيره مخرج في الإرواء رقم 1138 وآخر عند البيهقي الجزء التاسع 285 ثم ذكر الموقوف عن ابن عمر.
هذا في كتاب ايش؟
مناسك الحج والعمرة
مناسك بارك
الله. قال جاء الحجاج الى المدينة ومروا على قرن المنازل ولم يأتوا مكة إلا بعد 8 أيام سيجلسون في المدينة. السؤال هل ميقاتهم قرب المنازل أم ذو الحليفة؟
يعني هم جاءوا من الرياض كان المنازل يعني جاءوا إلى مكة ثم جاءوا المدينة.
ظهر ما دخلوا هم موجودين الآن في المدينة
لكن
سيجلسون 8 أيام في المدينة ثم يذهبون إلى مكة.
لا بس يقول قرن المنازل
مروا على قرن المنازل
طيب قرن المنازل يعني مكة يعني مرة نقوم نازل رحل المكة ثم يكون مكة للمدينة يدخلوا مكة غير محرمين.
بارك الله فيك. مروا على قرن المنازل ولم يأتوا مكة إلا بعد 8 أيام تجلسونها في المدينة.
ما في كيف يعني مرة على قرن المنازل. قرن المنازل هو السير لقرن مكة. اللهم إلا إذا كانهم جاءوا وجاءوا من طريق وادي فاطمة وجاءوا المدينة ولا دخلوا مكة على طريق الذي يأتي يعني من وراء مكة على وادي فاطمة اللي هو هذا في طريق يأتي من هناك. اللهم إذا كانوا كذلك على كل حتى لو دخلوا مكة حتى لو جاءوا من طريق المنازل ودخلوا مكة وكان ولم يكن في نيتهم أن يدخلوا معتمرين وإنما يدخلون مارين إلى المدينة ثم يحرمون من المدينة لا بأس بذلك. يعني يجلسون في المدينة ويحرمون منها ما دام أنهم تجاوزوا قرن المنازل ولم يحرموا المحذور لو أحرموا بعد تجاوز قرن المنازل هذا اللي يكون فيه المحذور. أما لما تجاوزوا غير محرمين وكانوا بذلك متجاوزين نارين ولو دخلوا مكة أيضا على سبيل المرور متجهين المدينة ثم يحرمون من المدينة لا بأس بذلك لا مانع من هذا.
وكل هذا حصل لهم كل هذا حصل لهم
على كل الذي عملوه ما يترتب عليه شيء أن يضرهم بل لهم عليهم أن يحرموا من المدينة إذا أراد الذهاب إلى مكة وليس عليهم شيء.
يقول إذا كان ميقات من ذو الحليفة هل يفتح إحرام من أحرم من قرن المنازل؟
إذا كان إيش؟
بعضهم أحرموا في قرن المنازل وجاءوا المدينة
يجب عليهم أن يبقى على الإحرام. الذي أحرم من الميقات يجب عليه أن يبقى في إحرامه ولو جاء المدينة ولو ذهب إلى إيجيا ما دام دخل في النسك يجب عليه البقاء على الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه وليس له أن يترك إحرامه لأنه سيذهب المدينة بل يذهب المدينة وعلى إحرامه ويأتي المدينة وعلى إحرامه ويستمر على إحرامه حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان إحرامه بالعمرة.
لكن بعضهم قد حصل منه ذلك فأحل إحرامه.
يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه يجب عليه أن يقرأ ثيابه ويرجع إلى إحرامه ويستمر عليه لأنه من حين دخل في الإحرام تعين عليه البقاء فيه والاستمرار حتى ينهي النسك الذي دخل فيه. وإن كان محرما بعمرة فإن يعني يبقى حتى يطوف ويسعى ويقصر وإن كان محرما بالحج فالأفضل في حقه أن يحول إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا بدل ما يكون مفردا أو قارنا وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل من عمرته. الحاصل أن من أحرم من الميقات ولم يدخل مكة وجاء المدينة فإنه يتعين عليه البقاء في إحرامه حتى يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر. ومن أخطأ ولبس إحرامه وخلع إحرامه ولبس ثيابه فإنه يتعين عليه أن يرجع إلى إحرامه لأنه لا يزال محرما.
وعلى عليه فدية أو دم
إذا كان الرجل معه زوجته وجامعها فالأمر في ذلك خطير وليس بهين. إذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شاتا. في كلام يعني في كلامه كلامه الله وكلامه الحي القيوم هو يعني مقتضى ما قاله ان اول نتاج السائمة ان يرجو البركة لأن ذلك يكون في كل واحدة. لكن التفسير الذي ذكروه من إذا بلغت 100 أو 50 يعني ليس كل واحدة.
أحسن الله إليك، قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي. أخونا يقول لماذا حول أبو داود الإسناد ولم يقل حدثنا مسدد ونصر بن علي؟
ما يعني أرى شيء، ما أعلم وجها لهذا التحويل، لأن ما هناك يعني حتى الصيغة يعني واحدة، يعني سبق أن مر بنا قريبا صيغة فيها أخبرنا ثم بعدين حاء وتحويل لأنه قال حدثنا، هذا له وجه لأن أحد الشيخين قال أخبرنا وكان قال حدثنا، وأما هنا صيغة واحدة هي عن، ما أعلم وجه لهذا التحويل.
وهذه فائدة. يقول أخونا حديث العتيرة مما رواه عن أبي داود الإمام أحمد، فروى الشيخ عن تلميذ.
ما رواه
الإمام أحمد؟ روى عن أبي داود هذا الحديث، حديث العتيرة، فرواه الشيخ عن تلميذ.
بارك الله فيك. وعلى كل هو التلميذ يروي عن الشيخ، واللي يسمونها يعني رواية الشيخ عن التلميذ يسمونها رواية الأكابر عن الأصابع، رواية الأكابر عن الأصابع، كان يروي الشيخ عن تلميذه.
أما هذه فائدة العقيقة لإجابة الشيخ وليد نخليها غدا إن شاء الله.
خير إن شاء الله. هنا العقيقة.
نعم إن شاء الله. يقول في إحدى الدول الأوروبية لديهم آلات للذبح وفيها مسجل بسم الله، كلما مر بها البهيمة تنطق هذه بسم الله، والبهيمة معلقة تكون أرجلها إلى الأعلى ورأسها إلى الأسفل. السؤال: هل يجوز لنا أن نأكل من هذه الذبائح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفعلون ذلك للمنافسة فقط؟
للمنافسة؟
هكذا
في أوروبا المنافسة؟
ينتج أكثر، كل واحد يمسك يقول بسم الله بسم الله يطول عليه. أما آلة
لا مسكونها معلقة، إيش يعني كيف يقول معلقة
بأعلاها ورقبتها إلى أدنى ومسجل
هو دين يعني يجري القطع، يجري القطع
على شكل آلية.
والله الأصل أن كل الناس عندما يأتي هذا أنه يكون واحد يسمع، ما هو مجرد تسجيل، هذا مثل الأذان تسجيل يعني بدل ما يصير معلق يصير تسجيل.
ويقول نأكل منها،
لكن يؤكل منها.
يقول ما حكم الذبيحة التي ذبحت بالعظم أو السن، هل هي في حكم الميتة؟
لا أدري، يعني هل النهي يعني يقتضي حرمتها أو يقتضي لفت التأثيم؟ ما أعلم عليها.
ما حكم الأكل من أضحية العيد لرجل اشتراها ليفرح ابنه أو للمطاقرة مع الجيران؟ فهل هذا الأخير داخل في معاقرة الأعراض؟
هل المطاقرة مع الجيران يكون يدفع ريا يفاق الجيران؟ الإنسان يعني يخلص قصته لله عز وجل، ولا يكون عنده ريا، ولا يريد يعني بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد المفاخرة، ولا المفاخرة في شاة يذبحها، الشاة الواحدة فيها مفاخرة.
يقول أو ليفرح ابنه،
يقول إن هو كونه يعني يفرحهم بأن يأكل اللحم لا بأس. وهذا والرجل ذاك الصحابي الذي كان ضحى قبل الصلاة أراد أن يكون الذين يشتهون اللحم وهم بحاجة اللحم أول ما يكون ذبيحته، يعني قصة طيب، أقول مثلا قصة طيب أن يكون الناس يعني ذبيحة الأضحية يستفيد منها الناس الذين هم بحاجة إلى اللحم ويفرحون بأكلها وتحصيلها، فلا بأس بذلك.
هل يجوز أكل الذبيحة التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي أو في العزاء؟
لا ما يجوز، لا يجوز أكل الذبائح التي تقدم في مناسبات بدعية.
وجاءت الأسئلة كثيرة عن ذبائح أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة والله عليهم،
الذي بدعته مكفرة لا تأكل ذبيحة. الجواب موجود في السؤال. أصحاب الجعور موجود في السؤال ما دام أنها مكفرة خلاص الكافر ما تكفر دخل.
يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدنا وهم أهل الجزارة والذبح.
على كل أنتم اذبحوا أقول اذبحوا ما تأكلون ولا تأكلون ذبائح.
هل تكفي كتابة الله أكبر أو البسملة على السهم الذي يرمى به للصيد؟
لا لا ما يكفي لابد من كل ثانيه. ايش معنى اذا يكتب على هذه الالات خلاص ما كده فيه.
يقول بعض الناس عندنا يذبح الذبيحه فتتحرك بشده فاذا وضع عليها السكين تهدأ واذا رفع السكين تحركت وهذا بعد ذبحها فما حكم هذا العمل؟
يعني
يذبحها فتبدا ترفض فإذا وضع السكين عليها هدأت
كيف؟
وإذا رمع السكين حرك
كيف يضع عليها؟ يعني بعد ما يذبحها طبعا هي فيها حركة تضطرب لكن وضع عليها السكين يمكن أنها يعني يضع السكين عليها يشوفون إبادي في حياة لأنها لو كان العكس يعني يمكن لأنها إذا حرك يعني يغمزونها كذا كذا حياة تتحرك وإذا كانت ما تتحرك يعني ما تتحرك في غمزها يقول رمزها هو الذي يعني يعرفون به كونها ماتت ولا ما ماتت أما كونها يقول إنه إذا قبع عليها السكين تحركت وإذا رفع عليها السكين الكاس العشق والصور.
يقول ما الحكم لو ند الصيد ولم يقدر عليه فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون أجزاءه هل يحل لهم ذلك أي أكل جزء المقطوع؟
ما أبينا من حي فهو ميت الحديث ما أبينا من حي فهو ميت.
ماذا يقال في استعمال المسدس في الصيد وماذا يقال في استعماله مكان الذبح علما بأن الدم قد يخرج قليلا وما ضابط سيران الدم؟
بالنسبة يعني الصيد ما يحتاج فيه إلى كون الدم كثير أو قليل المهم أن يكون أن فيه حد أصاب وهو خرج من الدم وخرج من الدم بل يعني نفس الكلب أو الفقر أو كذا إذا حصل يعني منه جرحه بمحالبه وخرج منه الدم ولو كان يسيرا يكفي أما لو أنه مسكه برك عليه أو ضربه ضربا بثقله ومات فلا يكون ميتا.
يقول ما حكم من ذبح وذكر اسم الله ولكن لم تكن لله إنما ذبح لأجل بناء بيت جديد أو غير ذلك؟
هو كون الإنسان يعني يذبح من أجل بناء بيت جديد اللي يسمونه الوكيرة يسمونها من أسماء الذبائح والولائم الوكيرة يعني كون الإنسان ذبح أمرا سائغا يعني ما ذبح على نضحية أو على أنه صدقة وإنما ذبحه على أنه ذبيحة تذبح بهذه المناسبة وطبعا هو لا يقال أنه ليس لله هو كل شيء لله وإنما أن صلاته ونسكه وخيامة الله لكن قصده من ذلك والذي دفعه إلى ذلك أو الباعث له على ذلك أن يكون أولم بمناسبة كونه بنى بيتا وأراد أن يطعم الناس أو يعني يذل الناس على بيته.
قال رحمه الله تعالى باب في ذبائح أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب في ذبائح أهل الكتاب يعني حكمها وأنها حلال لنا حلال للمسلمين ذبائح أهل الكتاب الكتاب الذين هم اليهود والنصارى الكتاب اللي هي التوراة والإنجيل لأن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل والكتاب والتوراة انزلت على موسى والإنجيل انزل على عيسى عليه الصلاة والسلام فهما كتابان من عند الله وقد حصل التحريف والتبديل لهما بعد ذلك وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له التحريف وجاء في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا, فهؤلاء هم أهل الكتاب, لأن الكتاب يراد بذلك الكتاب المنزل, والذين هم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, اليهود الذين أنزل عليهم الإنجيل التوراة, والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل, أنزل على موسى التوراة وأنزلت على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. فأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا كما أن نساءهم حلال لنا, حلال للمسلمين يأكلون ذبائحهم ويتزوجون نساءهم, ولا يتزوج أهل الكتاب من المسلمين, لا يتزوج مسلمة, الكتاب لا يتزوج مسلمة, والمسلم يتزوج الكتابية. وقد جاء ذلك في القرآن. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل وكلوا ما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه, قال ثم نزل ونزل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, والطعام هو الذبائح, المقصود بالطعام هو الذبائح كما جاء ذلك مفسر عن عباس وغيره, وليس المقصود يعني الأشياء التي هي غير الذبائح مثل الرز وغير ذلك من الأطعمة, لأن هذه يمكن أن تأتي من كل جهة, يعني أهل الكتاب وغير أهل الكتاب, وإنما الذي الطعام الذي يعني أحل لنا الكتاب هو ذبائحهم, خلاف الوثنيين وعباد الأوثان والمشركين, هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم, لا يجوز أكل ذبائحهم, أكل ذبائحهم حرام, وإنما اللي تحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى اليوم على الكتاب, كما اللي تحل نساءهم المسلمين اليهود والنصارى اليوم على الكتاب, ولا تحل نساء المشركات اللي هم غير في الكتاب, وإن كان اليهود والنصارى كفار وهم مشركون, ولكن لكونهم ينتمون إلى كتاب ولكونهم ينتسبون إلى كتاب ويتبعون يعني رسولا, وإن كان اتباعهم للرسول بعد اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيئا ولا تغنيهم شيئا, لأن الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام, والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار, والحديث رواه مسلم في صحيحه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان, أمة دعوة وأمة إجابة, فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, كل إنسي وجني من حيث بعث بعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فإنه من أمة محمد أمة الدعوة, وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, استجابوا للدعوة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام, فإذا الأمة أمتان, أمة دعوة وأمة إجابة, فاليهود والنصارى هم أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة إلا إذا دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام واستجابوا لشرع الله وقاموا بالتعبد طبقا لما جاء في شريعة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حيا ما وسعه الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام, لو كان موت حيا ما وسعه الا اتباعه, والنبي الذي يزعم النصارى انهم اتباعه هو في السماء ولكنه ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام, يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام. فاليهود والنصارى كفار ومشركون, ولكن لكونهم ينتمون إلى دين جاء من عند الله وإلى كتاب أنزل من عند الله النصارى حكمهم يختلف عن حكم غيرهم, فجاءت شريعتنا بحل ذبائحهم. قول ابن عباس رضي الله عنه ولد كل ما لم يذكر اسم الله عليه, كل ما ذكر اسم الله عليه ونسخ ذلك فأحل حفل الذبائح, يعني وإن لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها أي أهل الكتاب, يعني نأكل من ذبائحهم ولا نقول أنه لا نأكل إذا عرفنا أن هذا ذكر, إذا لم نعرف أنهم ذكروا اسم غير الله فإنه يحل لنا أن نأكل, أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فلا يجوز أكل منها, أما كوننا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لنا ولا يتوقف أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل هم ذكروا الله أو ما ذكروا الله, وإنما هي ذبائحهم حل لنا ونحن نأكل ونسمي, يعني ولا يلزمنا أن نبحث هل ذكروا الله أو ما ذكروا الله, ولكننا إذا عرفنا أن الذبيحة ذكر فيها ذكر عليها اسم غير الله فإنها لا تحل, فإنها لا تحل, ولكن حيث جهلنا ولم نعلم فإن الأصل هو حل الذبائح المطلقة, لأن الله تعالى قال وطعام الذين الكتاب حل لهم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين الواقدي هو صدوق له أوهام أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبي حسين بن الواقدي هو ثقة أخرج له
أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي. وهو ثقة
البخاري
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أكرمة.
عن أكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا, فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
كما رد أبو داود ابن عباس أثر عن ابن عباس قال
في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, هذا يعني أراد بذلك تفسير يعني هذه الآية, وأن إيحاء الشياطين إلى الأولياء الشياطين من الإنس والجن توحي إلى أوليائهم من الإنس, يعني يقولون أو مما قالوه من الإيحاء أن ما ذبحه الله عز وجل وهو ميتة يعني لا تأكلوها وما ذبحتموه أنتم تأكلوه, فكيف الذي يذبحه الله لا يؤكل والذي تذبحونه أنتم هو الذي يؤكل, يعني يقولون على الميتة أنها ذبيحة الله, الله الذي ذبحها وأماتها فلا يحل لكم, هذا من وحي الشياطين إلى إخوانهم من الشياطين من شياطين الإنس, يعني ليجادلوكم يعني يقولوا لهم يعني ما نهي يقولون قولوا لهم أنكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه الله, فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه, يعني أن الميت مما لم يذكر اسم الله عليه, ولكن أيضا غير كونه يعني ما ذكر اسم الله عليها وما ذبحت أيضا يعني كونها انحبت فيها الدم ولم يعني يرق دمها فصار يعني بذلك فصارت بذلك متنجسة وصارت نجسة ولا يجوز أكلها وأكلها فيه مضرة ولا يجوز الأكل منها إلا الضرورة التي يعني يدفع بها الموت ويؤكل بقدر الضرورة لا يزاد على ما فيه إنقاذ النفس, يعني حيث أبيحت للضرورة فيعني الميتة لم يذكر اسم الله عليها, وأيضا كونها يعني نجسة وكونها فيها ضرر, فاجتمع فيها عدة محاذير. والحاصل أن هذا فيه تفسير لإيحاء الشياطين إلى إخوانهم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن عباس وقد مر ذكرهما.
هذا من رواية سماك عن عكرمة.
يعني رواية مضطربة.
نعم.
لكن هذا الشواهد.
أورده مصنف في باب ذبائح أهل الكتاب. الآن في دلالة على.
جاء تبعا ما في يعني هو ليس من ذبائح الكتاب, وإنما أورد آثرا بعده وفيه ذكر اليهود وهم أهل الكتاب, ولكنه غير صحيح. يعني ذكر اليهود فيه يعني غير صحيح, لأن الآية أو السورة مكية واليهود ما حصلت المخاصمة معهم وما حصل يعني الاتصال به بدأ في المدينة, والآية إنما هي سورة مكية فهي تتعلق بالمشركين ولا تتعلق باليهود, والأثر هذا يتعلق بالمشركين والذي بعده هو الذي يتعلق بإطابق الترجمة, ولكن المقصود أنهم يعني تبعا يعني من حيث الحكم أو أنه ذكر حكم يعني تبعا لا أن هذا يتعلق بأهل الكتاب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله, فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية.
ثم ورد هذا الأثر وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اليهود وأن اليهود جاءوا وأن الآية نزلت, مع أن السورة مكية والآية يعني نزلت مكة وهي تتعلق بالمشركين كما يعني جاء في الأثر السابق الأثر الذي قبل هذا. فذكر اليهود يعني منكر ليس بصحيح, وإن كان معنى الحديث يعني دون ذكر اليهود يعني متفق مع الروايات الأخرى فيكون الغلط إنما هو في ذكر اليهود, وأما الباقي فلا غلط فيه لأنه متفق مع النصوص الأخرى ومتفق مع ظاهر القرآن, وأن الكلام مع المشركين لأن السورة مكية والخطاب للمسلمين والخصومة وإنما كانت بين المسلمين والكفار اللي هم المشركين, وأما المدينة وأما في المدينة وأما مع اليهود فإنما كان ذلك بعد الهجرة, وهذا ونزول آية سورة الأنعام إنما كان بمكة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في العمل اليوم الليلة.
عن عمران بن عيينة.
عن عمران بن عيينة هو
صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. والذين سمعوا منه قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينة, ليس فيهم عمران بن عيينة, فيعني فيكون الحديث يعني أو الأثر يعني لا يصح من ناحية يعني ما جاء فيه على سبيل الخصوص هو ذكر اليهود, وأما ما يتعلق بموضوعه هو متفق مع النصوص الأخرى الدالة على يعني إيحاء الشياطين من الجن والإنس على إخوانهم الشياطين الإنس بحيث يحاجوا المسلمين ويقولون ما قتلتموه فإنكم كيف يحل لكم ما قتلتموه ولا يحل لكم ما قتله الله أي الميتة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير وين؟ نعم عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر بكم.
هذا سؤال من 10 أو 20 سؤال. نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروبا ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة الكهرباء أو بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت، فهل بعد أن علمنا صفة قتلهم هل يشرع لنا أكل ذبائحهم؟
الجهة التي رأيتموها تقتل بهذه الطريقة وهي أنهم يعني يضربونها ويصعقونها ولا يذبحونها تكون ميتة، لكن إذا كانوا يصعقونها بمعنى أنها تخدر والهيجان والقوة التي فيها تذهب ولكنها تبقى على قيد الحياة ثم تذبح لا بأس بذلك. أما إذا كان صعقها أو ضربها يحصل موتها به وأنها لا تذبح ولا يهراق دمها فإنها تكون ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت المسلم، ما هم يهودي ونصراني، حتى المسلم إذا فعل هذه الطريقة بمعنى أنه ضربها وماتت بسبب الضرب أو صعقها وماتت بسبب صعق ولم يذبحها فالمسلم لو حصل منه ذلك لا تحل ذبيحته لأنها ميتة والميتة لا يجوز أكله لا يجوز أكله. فالجهة التي عرفتم منها هذا العمل وأنها تقع ولا تذبح هذه لا يجوز أن يؤكل منها لا يجوز أن يؤكل منها. وأما إن كانت يحصل الصعق ولا يحصل الموت بسبب الصعق وتقع على قدر الحياة ولكنها يعني يحصل لها صدور وعدم الحركة التي الهيجان وذبحت هذه لا تذبح.
وهذا يقول إذا كان المعهود الآن من اليهود والنصارى أنهم يقتلون البهائم بالكهرباء فهل يجوز أكل المستوردات اللحمية؟
أنا أجبت على هذا السؤال.
إذا كان معهود
أنا قلت إذا كان أنهم يصعقونها ولا يذبحونها فيتكون ميتة، لكن ما كل جهة أو كل يعني كذا يكون يعني مثل الذي رأاه الإنسان، قد يكون يعني بعض الجهات يحصل منها هذا في الجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائح. وأما إذا جهل ذلك ولم يعرف يعني جهة مجهولا يعني كيف يطرق كيف يذبحه فإنه يحل، الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف الحل حتى يأتي شيء يدل على خلافه بأن يعلم بأنهم ذبحوا بهذا الطريق.
وهل يقال هذا من المتشابه أو من المشتبهات التي يتورع عنها الإنسان؟
والله على كل يعني مثل مرانا بالحديث ما كرهته فداه ولا تحرمه على غيرك، ما كرهته فداه ولا تحرمه على غيرك، الأصل هو الحل، الأصل هو الحل لنا. ولا شك أن كون الإنسان يكون عنده الشيء الذي مأمون والشيء الذي ذبح وهو موجود في بلده وقد اطمئن إليه لا شك أن كون الإنسان يعني يقدمه على غيره لا بد، لكن كونه يقدم له فيأكل ولا يحتاج إلى أن يقول يعني هذا كذا وهذا كذا إلى آخره، بل الأصل يجوز أن يأكل ولا يقال أنه حرام، ولكن كون الإنسان بين أمرين عند دجاج ذبح في بلده وذبح مطمئن إليه وشيء يعني محتمل لا شك أن يقدم هذا على هذا، لكن لا يمنع هذا ولا يقول هذا لا يؤكل إلا إذا علم بأن الجهة التي جاء منها أنها تذبح ذبحا غير شرعي.
سؤال الأخير، هل له أن يسأل إذا ذكر على صاحب المطعم؟
لا لا ما ينبغي، لا لا ما ينبغي يسأل، ما ينبغي أن يسأل أبدا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قال حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراف. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
ثم أورد أبو داود باب النهي،
باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب.
باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. المعاقرة مفاعلة من العقر، من العقر وهو الذبح، والنحر. والمقصود بالمعاطرة يعني المغالبة في العقب، يعني يتبارون ويتغالبون، كل واحد يعني يظهر إذا يكون هو يعني تفوق على غيره بالعقر بكثرة الذبح، يعني معناه أن الذبح مقصود به المغالبة سابقة والمنافسة، وأن يعني هذا غلب فلان، يتباريان وكل واحد يعني يريد أن يغلب الآخر، فكل واحد يعقر يعني يزيد في العقر من أجل أنه يغلب الثاني. هذا هو المقصود بمعاقرة الأعراض، يعني الذي ينبني على عصبية وعلى مغالبة وعلى يعني يكون كل واحد يعني يريد أن يكون هو الذي فاق غيره في العقر في كثرة الذبائح. هذا هو الذي المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله عن معاقرة الأعراض، يعني الذي الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة أو التي حصلت بهذه الطريقة، لأنها يعني كأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما أغل به لغير الله، يعني ما كان مقصود منها إلا المغالبة والمنافسة والتفوق على الغير. هذا هو المقصود من الحديث وهو المقصود من الترجمة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراض. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
غندر يعني محمد بن جعفر يعني لم يأتي في الطريق، ولكنه أشار إلى طريق أخرى أنه موقوف على ابن عباس وأنه من كلام ابن عباس. والإسناد الذي أورده أبو داود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام ابن عباس، وإنما هو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون عبد الله الحماد البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن حماد بن مسعدة.
عن حماد بن مسعدة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عوف.
عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي ريحانة.
عن أبي ريحانة هو عبد الله بن مطر، وهو
صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرن أو اعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
ثم رجع أبو داود باب في الذبح
في الذبيحة بالمروة.
الذبيحة في المروة يعني أن الذبيحة تذبح بالمروة، والمروة هي الحجارة، حجارة من بيضة ملسى يكون لها حد فيذبح بها. مقصود المروة الحجارة الملتة التي تكسر فيكون لها حد، أو تكون من أصلها يعني فيها حد، يعني بحيث أنها تمر على حلق الذبيحة فتقطعها. هذا مقصود المروة. المروة يعني معناه وسيلة الذبح، يعني غير السكين التي تصنع من الحديد. أورد أبو داود حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال أن وسلم إنا ذاقوا العدو غدا وليس معنا مدى, ليس معنا سكاكين. المدى هي جمع مدى وهي السكين, يعني ليس معنا مدى نذبح بها. فإذا غنمنا شيء وأردنا أن نذبحه, هل نذبحه بالمروة وشقة العصا, لأن العصا المشقوقة التي شقت فصار لها حد, هل نذبح بالمروة وبشقة العصا؟ وقوله بالمروة هذا محل الشاهد للترجمة الذي هو الحجارة في الملساء, قيل إنها هي التي يقدح فيها في النار, لأن هذا النوع من الحجر أو الحجارة التي هي يعني بيضاء ملساء, إذا قدح بين حجرين بحيث ضرب واحد بالثاني حصل قدح نار, فيجعلون يعني شيء يعني خرقة أو شيء يعني عند القدح يعني يعنق به فيشعلون النار بسبب ذلك, يشعلون النار بذلك حيث ما يكون عندهم قدح, يعني يقدحون بين الحجرين. هذا النوع من الحجارة التي هي المرو الأبيض, يعني يضربون واحد للثاني فيطلع شرر, وذلك الشرر يجعل شيء يعني متصل به بحيث يعلق بهذا وتحصل النار. فليس معنا مدى فهل نذبح بالمروة وشقة العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة, وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم, لأنه ما قال يعني بهذا أو بهذا, قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل, كل شيء ينهر الدم, يعني سواء كان حجر أو كان عصا أو خشب حاد, يعني ليس الأمر مقصورا بالحديد. واستثنى من ذلك المرو العظم والظفر, السن والظفر, السن والظفر, وعلل ذلك بأن السن عظم والعظم سواء كان يعني سنا أو غير سن, لأن إذا كان عدل بأنه عظم دل على أن العظام لا يذبح بها, ولعل السبب في ذلك كما قال بعض العلم أنها طعام الجن, لأن الجن يعني أنه يعني لا يستنجى بعظم ولا بروث, لأن العظام هي طعام الجن, لأنه يعني يجعل عليها لحم فيأكلون منها, والروث يعني علف لدواب الجن, فلا يعني يذبح بها, لأنها إذا ذبحت لوثت بالدم وهي طعام الجن. فهذا هو السبب الذي لعل هذا هو السبب الذي من أجله منع الذبح بالعظم. وكذلك الظفر قال إنه مدى الحبشة, وفي ذلك تشبه بالكفار, لأنهم يذبحون بالظفر, يعني يطيلون الأظفار ويعني يبقونها ويتخذونها للذبح, أيضا ذلك لا يجوز. ولهذا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل, ليس سنة والظفر, يعني إلا هذا وإلا هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المروة وعن شقة العصا أتى بشيء أوسع يشمل هذا وغيره, كل ما أنهر الدم ما عدا هذا وهذا, وهذا من جوانع الكلمة صلى الله عليه وسلم, وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام, وأنصح الناس وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سئل عن شيء محدد معين فأجاب بما يشمله ويشمل غيره, فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا الوقت العام, كل ما أنهر الدم, كل ما أنهر الدم ما عدا أن يكون سنا أو يكون وفرا.
وتقدم به فرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغمائم, ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا, فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأخفئت.
ثم قال تقدم فرعان من الناس فأصابوا غنائم وبادروا إلى طبخها وذبحها والطبخ, وهذا لا يحل لهم لأنه غنائم يعني تمسك ويحتفظ بها حتى تختم ويعرف كل النصيبة. فهؤلاء يقدموا على شيء لا يجوز لهم الاقدام عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدفع القدور ويعني منعهم من استعمالها لأنهم أخذوا أو أقدموا على شيء يعني لا يخصهم وغنيمة لم تقسم. فأدفع القدور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومنعهم من استعمال ذلك الشيء الذي ذبحوه لأنه ليس يعني لأنه لا يخصهم وفي ذلك عقوبة لهم. كما
وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه.
وقسم بينهم يعني الغنائم وكانت إبلا وغنما فكان يجعل العشر شياه عدل بعير. ولعل ذلك لكون الشياه يعني انها يعني فيها نقص او فيها ضعف والابل كانت يعني قويه وكانت سمينه ومعلوم ان هذه حقوق وقسمه وليست من قبيل الضحايا. الضحايا البدن عن سبع والبقره عن سبع لا ينظر لكون الغنم سمينه والبقره يعني ليست كذلك او العكس وانما هذا يجي عن كذا وهذا يجي عن كذا بصرف النظر عن يعني مقارنة هذا بهذا. لكن قسمة الحقوق لابد فيها من العدل لابد فيها من التساوي. فكانت تلك الغنم والإبل البعير الواحد يعني يكون غالي وعزيز ونفيس والغنم دون ذلك فصارت عشر من الغنم تعادل بعيرا يعني هذا قسمة حقوق ولابد من العدل في قسم العقوق لابد من التساوي. ما هي القضية قضية إن هذا عن سبعة وهذا عن سبعة كما يكون في الأضاحي والهدي وإنما هذه حقوق مشتركة عشرا من الغنم تعادل بعيرا واحدا.
ولد بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
قال ولد بعير يعني شرد وهرب ولم يكن معهم خيل يعني خيل يعني قوية يعني يلحق بها البعير بحيث يعني يمسك. يقول وكان مد بعير يعني هرب ولم يكن معهم خيل حتى يعني يلحقوه ويمسكوه فرماه شخص بسهم فأصابه. قال فرماه شخص
لا فرماه رجل بسهم فحبسه الله
فحبسه الله يعني رماه فحبسه الله يعني وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الصيد فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. يعني إذا كان هرب ولم تتمكنوا من مسكه وذبحه ذبحا شرعيا بلذته أو بحلقه فأنت تعامله معاملة الصيد. والصيد يعني كما هو معلوم إذا رمي وأصابه السهم بأي شيء وخرج منه الدم فإن يعني ذبحه وتذكيته يكون بذلك. فلو أنه وقع وأدرك وفيه حياة يعني تقطع يعني رقبته يذبح وإن مات قبل أن يوصل إليه فإنه يكون حلالا لأن هذا هو شأن الصيد يعني أنه يعامل معاملة الصيد. وهذا حيث لا يقدر عليه. أما إذا قدر عليه فإنه يذبح بأن ينحر يعني في لذته أو يذبح إذا كان يعني مما يذبح والذبح يكون بالحلق بين الرقبة والرأس والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة والتي عند ملتقى اليدين للبعير. نعم.
في أوله أرن أو اعجل.
نعم أوله أرن أو اعجل يعني معناه أنه يعني يسرع ويعني في الذبح ويكون يعني في خفة يعني أرن يعني معناه من الخفة والأعجل يعني أسرع يعني بذبحه حتى يعني يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري قطع خير البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن ابي الاحوص
عن ابي الاحوص سلام بن سليم الحنفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
عن سعيد بن مسروق
عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري سعيد بن مسروق لان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
عن عبايه بن رفاعه
عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه رفاعة وهو ثقة
أخرجه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال وتقدم به صرعان من الناس
وتقدم به صرعان من الناس يعني أنه تقدموا يعني الرسول كان في المؤخرة وهؤلاء في المقدمة ولما ظفروا بالغنائم بادروا الى ذبحها وطبخها
الضمير وتقدم به
وتقدم به
صرعان من الناس
والله يمكن تقدم بالسير او كذا
قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب الذبيحة بالمروة قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب وهو باب الذبيحة بالمروة أي كون الذبح يكون بالمروة وهي الحجارة الملسى التي يكون لها حد يقطع ويذبح وسبق أن مر أن الذبح يكون لكل شيء ينهر الدم ويسيله سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من الحصى والحجارة حيث يكون حادا يحصل به القطع وقد مر حديث في ذلك وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح بالمروة وشقة العصا قال ما أنهر الدم ويكره اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر وعلى هذا فإنه يكون الذبح بكل آلة ليست عظما ولا ظفرا يعني لا يكون بالظفر ولا يكون بالعظم وسواء كان ذلك من الحديد أو من الحجارة التي كثرة صار لها حد أو من الخشب الذي له حد فإنه يكون الذبح به والنحر به وقد أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه اصطاد أرنبين قال اصطدت أرنبين يعني اصطدت أضرب أرنبين فذبحتهما بمروة أي بحجر أملس له حد يقطع فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلهما فدل ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو لغير ذلك مما لم يكن عظما ولا غفرا أن ذلك سائغ ولا بأس له.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن عبد الواحد بن زياد.
عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة. أخرج أصحاب الكتب الستة.
وحماد
بن سلم بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إذا جاء مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد. وهذا بخلاف حماد غير منسوب يروي عن موسى بن إسماعيل الذي يمر بنا كثيرا فالمراد به حماد بن سلمة. لأن هذا يعرف التلاميذ والتمييز بين المبهمات بين المهملات يكون بالتلاميذ. فمسدد يروي عن حماد بن زيد وموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة. فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتمادا على أنه هو الذي عرف أنه من شيوخه. نعم.
حدثاهم المعنى واحد.
المعنى واحد يعني أن رواية حماد بن حماد وعبد الواحد حماد وعبد الواحد يعني معناها واحد.
قالوا حدثاهم
يعني هو غيرهم يعني ومعهم غيرهم.
عن عاصم.
عن عاصم ابن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد.
محمد بن صفوان أو صفوان محمد مختلف فيه هل هو محمد بن صفوان أو صفوان محمد. والأشهر أنه محمد بن صفوان وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أبو داود
والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وسدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
ثم ورد أبو داود حديث
رجل من بني
حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة وهي التي حديثة عهد بالولادة فجاءها الموت ولم يجد وليس معه سكين فأخذ وتدا وهو الذي يكون من الخشب ويكون طرفه محدد فوجأ في لبتها به حتى أهراق دمها ونحرها بذلك الوتد الذي هو من الخشب الذي له حد فدلنا وجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأكلها مثل الرجل من محمد بن صفوان الذي مر قد ذبح الأرنبين بمروة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها فدل على أن الذبح لكل شيء محدد يحصل به الذبح أنه أن الذبح به يكون صحيحا ما لم يكن سنا ما لم يكن عظما أو ظفرا كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول حديث في هذا الباب الذي هو الذبح بالمروة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعقوب.
يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من بني حارثة.
عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه وهو صحابي. والمجهول في الصحابة حكمه هو في حكم المعلوم والجهالة فيهم لا تؤثر وإنما تؤثر في من سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين هؤلاء هم الذين تؤثر الجهالة فيهم. وأما الصحابة فإنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم فالمجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن علي بن حاتم عن مري بن قطري عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله
أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا ولم يكن وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال امري الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
ثم رجع أبو داود حديث
عدي بن حاتم
رضي الله عنه أنه قال إن أحدنا يكون يعني معه صيد وليس معه سكين أيذبحه بالمروة وشقة العصا، يعني بالمروة التي لها حد وشقة العصا الذي هي التي يكون لها حد. وقد سبق في الحديثين السابقين حديث محمد بن صفوان الذبح بالمروة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأن يأكلها، وفي الثاني الوتد وهو من الخشب والرجل من بني حارثة وأنه نحر اللقحة به واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأكلها. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه سكين أينحر بالمروة وشق العصا، فقال
قال امر الدم بما شئت
أي يعني أسل الدم، امر الدم بما شئت أي أسله بما شئت. ولكن هذا الإطلاق مقيد بما تقدم من الحديث، وهو أنه ليس لا يكون في ذلك عظم ولا يكون في ذلك ظفر، ويكون يعني هذا الإطلاق مقيد فيما مضى من أن الذبح بالعظم لا يكون لا يسوغ، وكذلك الذبح بالظفر أنه لا يسوغ. أمر الدم أو أمر الدم بما شئت وذكر اسم الله عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد
هو من سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حماد
بن سلمة
أخرج
له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مري بن قطري
وهو مقبول أخرج له أصحاب السنة.
عن عدي بن حاتم
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.